انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في اي وضع من الاوضاع وثبتوا على ما هم عليه الى ان يلقوا الله سبحانه وتعالى على ما امنوا به وعليه وجاهدوا. الجهاد كما يقولون من بذل الجهد وبذل اقصى الطاقة عند الانسان. ولهذا يقولون اجتهد فلان في حمل الصخرة، ولا يقولون اجتهد في حمل الدفتر في يده، لان الدفتر لا يحتاج الى بذل الجهد، الطفل الصغير يحمله. ولهذا كان الجهاد جهادا، لان الانسان يبذل اقصى جهده امام عدوه. وجاهدوا في سبيل الله، لا في سبيل حمية ولا وطنية ولا جنسية ولا عرقية ولا اي مبدأ دنيوي، انما جاهدوا في سبيل الله. ولماذا يأتي هذا القيد؟ لان العدو يجاهد والمسلم يجاهد وكل له مبدأ، فهؤلاء يجاهدون في سبيل مبادئهم لنصرتها وحمايتها. الماركسي يجاهد لحماية مبدأ لينين وماركس، والمسلم يجاهد لإعلاء كلمة الله. وجاء الحديث من الرجل يقاتل حمية يقاتل لغنيمة، يقاتل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو الذي في سبيل الله. بإيش؟ بأموالهم وأنفسهم. أولئك هم الصادقون، أي صدق فعلهم قولهم. وهنا وقفة طويلة تحتاج إلى توسعة شاملة، وهو في قوله سبحانه وجاهدوا في سبيل الله، أي أنهم لم تكن عندهم غاية في دنياهم إلا سبيل الله وإعلاء كلمة الله. أيا كان موطن جهادهم، ايا كانت راية قائدهم، مهما كان الامر ليس لهم مطمع وليس لهم غاية وليست لهم حاجة، لا في استعباد البلاد ولا في استعمار البلاد ولا في منصب ولا في جاه. وقد بين ذلك اتم بيان القائد المسلم المبصر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما سئل: يا خالد، لقد خضت المعارك وفزت بالانتصارات العظيمة، وانت الان ما هي امنيتك؟ يعني كانهم يقولون انت حققت امنية النصر في الجهاد، ودي الله فعلا عظيمة، ومن جهة المال او الدنيا ما يسألون عنه، الله سبحانه وتعالى اغناه. كما قالوا: منع خالد زكاة مالي، قالوا: فايش انكم تظلمون خالد، لقد حبس اضرعه وسياحه في سبيل الله، يعني عنده شيء. ما هي امنيتك بعد هذا النصر؟ فقال: ماذا قال؟ قال: امنيتي هي ان اقوم في ليلة شديدة البرد، عاصفة الرياح، مطيرة. صوروا هذا، ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح. الناس في مثل هذه الليلة يعملون ايش؟ يستكنون حتى ينزلون في الايش؟ يسموها الخلوة، ينزلون في الخنادق استتارا من شدة البرد والريح العاصف والايش؟ والمطر. ولكن خالد يقول: في هذه الليلة التي يستكن فيها كل انسان اكون حارسا للجند تاليا لكتاب الله. يقول: اتمنى امنيتي ان اكون في مثلها، مو ليلة عادية مقمرة وربيع وهوى ممتاز وكذا، لا، على تلك الحالة اقوم في تلك الليلة حارسا للجند من ان يغافل بشيء. في تلك الحالة ايضا وتلك الشدة والحراسة تاليا لكتاب الله. هذا هو الذي في سبيل الله. والرجلان اللذان اسند اليهما النبي صلى الله عليه وسلم حراسه الشعب.
كم بدي شيخ
عشر ايش غفر صلى الله عليه وسلم من غفله من غزوه وعرس بالليل وقال من يكلا لنا هذا الشعب؟ وقام رجل ثقفي وانصاري فقال احدهما للاخر اكفني اول الليل او اخر انهم تقاسموا الليله. وقام الانصاري يصلي وهو يحرس ثرى الشعب. هذا هو الترفيه حقه، ما الترفيه البريء اللي نجيبه للجنود في اثناء المعارك وننهيهم بما يسمى بريء؟ والله ما هو بريء. على كل قام يصلي وهو يحرس الشعب حسن ليلة. فجاء رجل كان المسلمون اصابوا زوجته بالنهار وهو غائب، فاقسم لا يتبعن المسلمين ولا يصيبن منهم فأرا لزوجه. فلما جاء على فم الشعب سمع هذا يقرأ فعرفه انه من المسلمين وانه ربيئة القوم، فاخذ سهما وعلى صوته وصوده فاصاب، لكنه لم يقطع القراءة، نزع السهم واستمر، فظن الرامي انه لم يصب، فعدد الثاني والثالث وكلها يصيبه، حتى تقاطر الدم على وجه صاحبه وهو نائم، فانتبه. فلما انتهى قال ما هذا يا خدام؟ قال كذا وكذا. قال هلا انبهتني اول ما رمى؟ طيب اول ما رمى ليش ما صحوني؟ قال كنت اقرا سوره كرهت ان اقطعها. هذا بجاء في سبيل من؟ في سبيل الله. وهكذا ايها الاخوه امثال عديده في غزوه حنين، امثال في الذي يكلاهم من العدو وما نزل الى اخر امر، والاحداث في هذا كثيره جدا. فهؤلاء الذين جاهدوا في سبيل الله. اما قوله سبحانه باموالهم وانفسهم فللعلماء مبحث في تقديم الاموال على الانفس، والعاده ان التقديم له اهميه، فهل يكون الجهاد بالمال اهم من الجهاد بالنفس؟ فبعضهم يقول للتدرج، لان بذل المال اهون من بذل المهج، ولكن قد يقال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيله الشيخ عطيه بن محمد سالم، وذلك اليوم السبت الموافق 5 ليلة 6 من شهر ربيع الثاني لعام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم أيها الأخوة الكلام على الريب والشك إذا طرأ على الإنسان فإنه يفسد عليه حياته دنياه وآخرته. وذكرنا نماذج من الإيمان الصادق الذي لم يطرأ عليه ريبة ولا شك، وهناك نماذج أيضا. ونظرا لخطورة هذا الأمر أحببنا أن نزيد بعض الأمثلة. وقضية الريب ويقول له اليقين هي قضية النفاق والإيمان، وجاء في كتاب الله فيما يتعلق بغزوة الأحزاب أن الله سبحانه وتعالى بين أن الناس كانوا على قسمين حينما جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الشدة العصيبة برز عنصر الريب. قد يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض، المرض هو الشك والريب وعدم اليقين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وآخرون يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني يثبتون عن الكفار. بينما القسم الثاني بعد مشوار طويل مع هذا القسم بالتنفير في أحوالهم وبيان حقيقة أمرهم وبعد التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره، يأتي القسم الثاني. ولما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قالوا؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ففي حدث واحد ومشهد واحد وشدة عامة الجميع ينقسم الحضور إلى قسمين، قسم يعتريه الريب ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وقسم يقول هذا حقا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وأنه حق. وما زادتهم تلك الشدة وما زادهم ذاك الموقف وبلغت القلوب الحناجر ما زادهم ذلك إلا إيمانا بالله وبوعد الله وبخبر الله وتسليما لأمر الله. إذن كان الفرق بين المؤمنين، وجاء بعدهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بخلاف المنافقين والذين في قلوبهم مرض بدلوا. كانوا يقولون أسلمنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآن بدلوا ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، هذا تبديل. ولكن المؤمنون حقا ما بدلوا. وهكذا كما أشرنا في الأمم السابقة، طالوت لما فصل بالجنود هناك لما رأوا بعضهم لما رأى العدو قال لا طاقة لنا اليوم بطالوت وجنوده، والآخرون قالوا إيش ربنا ثبت أقدامنا وانصرنا عن قوم الكافرين، فأزموهم بإذن الله. بنو إسرائيل لما قال لهم نبي الله موسى ادخلوا الأرض المقدسة ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم وعد من الله، قالوا لا 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 لن ندخلها ما داموا فيها، إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا. فهذا من الريب ومن ضعف اليقين بالله. المسلمون لما أتوا إلى بدر خرجوا للعير، يعني زي ما يقولوا الشيخ خفافي، والرسول قالهم في أول الأمر من كان ظهره حاضرا فليركب، وفي أثناء الطريق وعندما قربوا هناك فإلى المسألة انقلب، ذهبت العير وجاء النفير، ماذا تقولون أشيروا علي أيها القوم؟ فإذا بالمهاجرين جميعا يتكلمون ويحسنون، لعلك خرجت إلى أمر وأراد الله أمرا فامض إلى ما أراده الله. والآخر يقول والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. أعتقد هناك فرق كبير بين الفريقين في الأحزاب وبين الأمتين في بني إسرائيل وهذه الأمة المباركة. نأتي إلى بعض النماذج أيضا في الإسلام، ونجد في بعض النواقض في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين أخذوا والشخص الذي أخذ وبيع في مكة من أجل أن اشترى شخص قتل أبوه في بدر وخرجوا به إلى التنعيم ليصلبوه، واجتمع القوم وجيء به عند الخشبة فجاءه أبو سفيان وقال أتود أن محمدا مكانك تضرب عنقه وأنت آمن في أهلك؟ يعني عند أحرج المواقف، عند ضربة السيف والقضاء عليه يعرض عليه هذا العرض، وفين محمد وفين هو؟ ما بين مكة والمدينة؟ ماذا كان جوابه؟ قل لا والله ما أود ولا أرضى أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة في رجله وهو في مكانه. ما هو يجي عندكم هنا؟ لا والله لا أريد أن أستبدل حياتي بشوكة يشاكها في قدمه وهو في بلده. يبقى هذا عنده شك ولا عنده ريب؟ هذا يسد شوكة في رجل رسول الله بحياته. أعتقد هذا شيء. وفي غزوة أحد الذين ترسوا على رسول الله قيس بن النعمان انكسر قوسه، يقول لم يبق معي ما أرمي، فقوسوا على رسول الله. يقول وما يأتي سهم، وقتاد أيضا بن النعمان، إلا والتقيته وأملت وجهي التقي السهم عن وجه رسول الله، وكان آخرها سهما اندلقت منه عيني على خدي، وهو الذي رد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه، كما يقول انفض الجمع فجئت بها في كفي، وكما قال ابن عمر بن عبد العزيز كنا نحدث بأنها علقت بعرق وتدلت فأخذها في كفه وجاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن لي زوجة جميلة أحبها وتحبني وأخشى إن هي رأت عيني تقذرها، فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده ووضعها مكانها وغمزها بكفه فكانت أجمل وأحب عينيه. فهذا اللي يترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة يعدون فيه فوق الثمانين ما بين سهم وطعنة برمح وضربة بسيف. أم عمارة امرأة أيضا كذلك أصابها مثل هذا، فكل هؤلاء يفدون رسول الله بأنفسهم، هل كان في ذلك ريب ولا عين اليقين؟ نأتي إلى سورة يعجز إنسان أن يكيفها ويقدرها، ما قدرها حقها إلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في زمنه عبد الله بن حذافة كان في جيش الروم فأخذ أسيرا ومعه 80 رجل، فذكروا له لملك الروم عن عبد الله ما لم يذكرون عن بقية الأسرة، فاستدعاه فقال هل لك أن تتنصر وتترك دينك وأشاطرك ملكي؟ قال والله لو ضممت إلى ملكك ملك العرب لن أترك ديني لحظة واحدة. قال أزوجك ابنتي؟ قال وإن كان. قال أقتلك؟ قال لا شك وذلك، لك حق بيدك تقدر تقتل. ثم كان من شأنه أن أتى بقدر زيت وأوقد عليه النار ودعا أسيرا من الأسارى أمامه وعرض عليه أن يتنصر فامتنع، فألقاه في ذلك القدر فانحمشت عظامه. قال تتنصر وتأخذ نصف الملك وتزوج بنتي ولا ألقيك في هذا الزيت؟ قال لا أرجع عن ديني ولا لحظة واحدة. قال اذهبوا به وألقوه في القدر. فلما وصل هناك بكى، رجعوا به وقالوا لقد أسف ورجع وبكى. قال قبلت؟ قال لا والله. قال وما بالك تبكي؟ قال أبكي لأن لي نفس واحدة، وجدت لو أن لي أنفس أو نفوس بعدد شعر جلدي كل نفس تلقى مثل هذا المصير في سبيل الله. فعجب الملك من أمره، قال ردوه واحبسوه وامنعوا عنه الطعام والشراب، وفعلوا. ثم قدموا إليه لحم الخنزير والخمر ليأكل عند الاضطرار والجوع، فما أكل ولا شرب. وقضى 4 أيام فقالوا للملك إنه لم يأكل ولم يشرب ونالت عنقه يكاد أن يموت، فاستخرجوه. قال لماذا لم تأكل؟ قال والله لقد علم الملك أن هذا الذي قدمتموه لي محرم في الإسلام، وأنه قد أبيح لي عند الضرورة، وكان من الممكن أن آكل وأشرب بالرخصة، ولكني كرهت أن تشمت في الإسلام بأن مسلما أكل الخنزير وشرب الخمر وهما حرام عليه، فآثرت الموت على ذلك. أعيا الملك. ماذا فعل؟ قال أتقبل رأسي وأفرج عنك؟ قال وعن جميع الأسارى معي. قال وعن جميع الأسارى معك. يقول عبد الله فقلت في نفسي كافر أقبل رأسا وأعتق نفسي و80 مسلما من تحت يده فلا مانع، وقبلت رأسه فأعتقه وأعتق 80 معه وأجزل له العطية والهدايا. نقف هنا لحظة. ملك كافر عجز عن رجل مسلم بجميع أنواع صنوف الإغراء والتهديد. أي إغراء بعد نصف الملك والزواج بابنة الملك؟ وأي تهديد؟ وقد سبق أيضا أن قال أصلبك وعلقه على خشبة السلم وقال للرماة ارموا بجواره ولا تصيبوا، تهديد. فكانت السهام تقع قريبا منه ولم تصبه، قال انزلوه وما رهب ذلك. ويرى الآدمية او الاسير تحمش عظامه في الزيت ولا يرجع، ويظل على يقينه بالله ولا يرجع عن دينه لحظة. نقول ان الملك ملك فعلا أقدر أو قدر العظمة في هذا الرجل صرف النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم. إنسان يعتد بدينه ويتمسك بمبادئه لا تغريه المناظر ولا تغريه المادة ولا تلينه التهديدات. إذا شخصية فضة أكبرها الملك في نفسه واكتفى منه أن يقبل رأسه. وما تقبل رأس الملك ليس بالأمر الهين،
لو أن شخصا عاديا طلب من الحرس أن يصل إلى الملك ليقبل رأسه ما سمح له الملك بذلك، لأنه شخص عادي وتقبيل رأسه من عادي أمر عادي، لكن هذا شخص من نوع خاص، فكونه مع مكانته وقوة نفسه وعظمة شخصيته يتنازل ويقبل رأس الملك، اعتبر الملك أن هذا انتصارا عليه. فلما قدم المدينة ومعه الأسارة سأله عمر ماذا فعل فأخبره، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: حق على كل مسلم أن يقبل رأس ابن حذافة. وقام عمر وقبل رأسه أمام الناس. تلك يا إخوان روح عظيمة ونفس كريمة ويقين ثابت، كل هذه المغريات ما غيرت في مبادئه، وكل هذه التهديدات ما برح في نفسه شيء، وآثر كل تلك الشدائد على البقاء على دينه. إذن الريب واليقين هما الحد الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، والإيمان حقيقة ما وقر في القلب وصدقه العمل. ونعلم في خبر هرقل لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أبو سفيان بتجارة إلى الشام وقال: أيكم أقرب نسبا لهذا الرجل الذي ظهر فيكم يدعي الأبوة؟ قالوا له أبو سفيان. أجلسهم وراءه وقال: إني سائله، فإن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. ثم سأله عدة أسئلة من ضمنها: ماذا أيرجع عن دينه من دخل فيه؟ قال: لا. فقال: هذا فعلا خالط الإيمان بشاشة القلوب فإنه لا يرجع عن ذلك قط، يذوق حلاوة الإيمان. وإذا خالطت بشاشة الإيمان قلب العبد فلا يمكن أن يرتد عن هذا الدين ولا يتخلى عن تلك الحلاوة والبشاشة. إذا المنافق لم تخالط بشاشة الإيمان قلبه، كما قال تعالى في الأعراب: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما وصلتم إلى هذا الحد؟ إذا إنما المؤمنون حقيقة المؤمنين من آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ونبهنا على ما تفيده ثم بأن الإيمان وقع منهم حقيقة من أول لحظة، ومع التأخير ومع التراخي لم يطرأ عليهم ما يغير هذا اليقين، ثم لم يرتابوا. ثم جاء إثبات هذا اليقين الذي وقر في القلوب وجاهدوا. الجهاد هو علامة أو نتيجة ذاك اليقين الذي وقر في قلوبهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا. فهنا علامة اليقين في قلوبهم أنهم جاهدوا في أمر الدنيا، منصب، مال، لا. من جاهد أو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنا قال سبحانه: لم يرتابوا وجاهدوا. فكان الجهاد دليلا على عدم الريب وقوة اليقين. ثم جعل الجهاد قسمين: بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.
يبحثون العلماء في التقديم والتأخير. الأصل في التقديم العناية بالمقدم في المتساويين، كما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع، وطافوا قالوا من أين نبدأ في السعي، هي صفا ومر متساويتان من الأولى للثانية شوط ومن الثانية للأولى شوط. فقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. إذن البداية لها تأثير، وهنا المال والنفس هل هما متساويان حتى يقال قدم أحد المتساويين فله أثر؟ يشتركان في الغاية، لأن المال سوء النفس. وهناك الحديث من مات دون ماله مات إيش؟ شهيد. إذن هناك من يقول قدم المال من باب التدرج، لأن الذي يجود بماله وبسخاء ولوجه الله يتدرج بعد ذلك ويجود بنفسه ويجاهد بنفسه ويعهدها إلى القتل شهادة في سبيل الله. والبعض يقول قدم المال لأنه أعم من تقديم النفس. الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن النفس في بعض الحالات، ليس على الأعمى حرج ولا على الحرج حرج ولا على المريض حرج. ونعرف أن النسوة ليس داخلات في ذلك، كما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. القتل والقتال مكتوب على الرجال، المرأة لا تقاتل بنفسها، المريض الأعمى الأعرج لا يقاتل بنفسه لأنه ليس أهلا للقتال. ولكن هؤلاء الأصناف الأربعة الأعمى والأعرج والمريض والمرأة يقاتلون بأموالهم ولا لا؟ يمكن ولا ممكن يا جماعة؟ ممكن. كل ما تبرع بجزء من ماله يكون جاهد بماله. إذا الجهاد بالمال أعم وأشمل، لأنه يعم من عذر في الجهاد بالنفس. إذا هذا أعم وله أهمية. ثم هؤلاء المجاهدون إذا لم يوجد مال يزودهم ماذا يفعلون؟ نحن نعلم قضية البكائين اللي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا أجل ما أحملكم عليه، تولوا وعينهم إيش؟ تفيض من الدمع حزنا ألا يجنوا منفقون. إذا المال هو عصب الجهاد. ونحن في الوقت الحاضر هل الجهاد سيف ورمح؟ ولا الجهاد آليات وكيماويات وإلى آخره؟ تلك الآليات بما تأتي كيف نحصل عليها؟ بالمال. بعض الطائرات الحربية تكلف عدد ملايين، الصواريخ الموجهة تكلف عدد ملايين. إذن المال هو عنصر الجهاد أساسا. وعثمان رضي الله تعالى عنه لما جهز جيش العسرة قال له صلى الله عليه وسلم لا عليك ألا تعمل بعد اليوم، يكفيك من فعل الخير ما فعلته في هذا الجيش وجهزته. ثم ننظر أيضا فيما بين سبحانه وتعالى في صلاة الخوف أن يأخذوا أسلحتهم، وقت الذين لو يميلون إيش؟ ثم بين أيضا وأمتعتكم، بين بأن أمتعة الغزاة أو أن أمتعة الجيش تعادل السلاح سواء بسواء. ومن هنا حراسة المرافق الكباري
الطرق، المستودعات، خطوط المياه، مولدات الكهرباء، مستودعات الذخيرة أو الطعام، كل ذلك قرين السلاح سواء بسواء، لأن الجيش إذا لم تؤمن له مطالبه وفي عادة الجيوش أنها تسبق مجيء الجنود، تمد بمواسير المياه قبل ذلك، خطوط الاتصالات، كل ما يحتاج، تبنى المخابئ والمستودعات وتؤمن الذخيرة، كل ذلك بالمال. إذا تقديم المال هنا لأهميته في الجهاد، ويمكن أن يساهم فيه من لا يستطيع أن يجاهد بالنفس، ولأن المال كما يقال عصب الجهاد بالفعل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، كما قيل يجود بالنفس إن ظن الجبان بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لأن لهذا يقولون كل شجاع كريم وكل جبان بخيل، أو كل بخيل جبان. لماذا؟ لأن الشجاع يلقي بنفسه، يضحي بنفسه، والذي يضحي بنفسه يظن بالمال؟ لا يظن بالمال. وكذلك البخيل الذي يشح بالدرهم والطعام، هل يعرض نفسه للهلاك؟ هو الدرهم يحرص عليه، فكيف بنفسه؟